Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. في المغرب تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش تتكون من 4 متطرفين تنشط بين تطوان وشفشاون. في تونس ضرب للأطباء المقيمين والداخلين بجميع المؤسسات الاستشفائية على خلفية مطالب مهنية تطالب بها المنظمة التونسية للأطباء الشبان منذ مدة. حرب غزة متواصلة في إيقاع اليوم، القصف والغارات والموت قرب مراكز توزيع المساعدات، سقوط ما لا يقل عن 14 قتيلا في غارات شنها سلاح الجو الإسرائيلي منذ فجر اليوم، والجيش الإسرائيلي يعلن توسيع نطاق عملياته في القطاع. الرئيس الإيراني يصادق على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بعد أقرار البرلمان قانونا يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية. الولايات المتحدة تقرر تعليق إرسال شحنات أسلحة معينة إلى أوكرانيا، وعدت الإدارة الأمريكية السابقة بها لمواجهة الاجتياح الروسي. نبدأ إذن من المغرب. في إطار العمليات الأمنية الاستباقية الرامية لتحييد مخاطر التهديد الإرهابي وإجهاض المخططات التخريبية التي تحدق بأمن واستقرار المملكة وتهدف للمس الخطير بالنظام العام، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في الساعات الأولى من صباح اليوم من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش تتكون من 4 متطرفين ينشطون بين تطوان وشفشاون. من الرقيوق؟
أعمار عناصر هذه الخلية الإرهابية تتراوح ما بين 20 و27 سنة. ما كانت عملية التفتيش المنجزة بمنازلهم من حجز مخطوط يتضمن نص البيعة التي أعلنها الأعضاء الأربعة للأمير المزعوم لتنظيم داعش الإرهابية، إلى جانب التسجيل الذي يوثق لهذه البيعة، فضلا عن راية ترمز لهذا التنظيم، بالإضافة كذلك إلى مجسمات لأسلحة وهي عبارة عن بندقية مزودة بمنظار ومسدسين ومجموعة من الدعامات الإلكترونية التي سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة. وبحسب المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أسفرت عمليات البحث والتتبع الميداني المنجزة في إطار هذه القضية عن الكشف عن خطورة المشاريع الإرهابية التي خطط لها أفراد هذه الخلية، والتي تتوافق مع الأجندة التخريبية لتنظيم داعش الرامية لزعزعة استقرار المملكة، وذلك بعدما شرعوا في التحضير للتنفيذ المادي لمشروعهم الإرهابية من خلال القيام بتجارب ميدانية بإحدى المناطق الجبلية بتطوان بغرض صناعة عبوات ناسفة. وأظهرت التحريات كذلك أن المشتبه فيهم قاموا بتوثيق بيعاتهم للأمير المزعوم الحالي لتنظيم داعش من خلال مخطوط وشريط فيديو، وذلك من أجل الحصول على تزكية قيادة هذا التنظيم لمشاريعهم الإرهابية. ويأتي تفكيك هذه الخلية الإرهابية الجديدة أياما قليلة بعد توقيف متطرفة موالية لتنظيم داعش تبلغ من العمر 21 سنة بمدينة الرباط تتابع دراستها في أحد المعاهد التقنية العليا للاشتباه في تورطها في الإعداد والتحضير لتنفيذ مخطط إرهابي بالغ الخطورة يستهدف المساس الخطيرة بالنظام العام، وذلك في سياق تعاون عملاتي وتنسيق معلوماتي بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والأجهزة الاستخباراتية الفرنسية.
في تونس شارك أمس المئات من الأطباء الشبان في مظاهرات احتجاجية وسط العاصمة للتنديد بممارسات وزارة الصحة وتعاملها مع مطالبهم وتحركهم الاحتجاجي. ويشن الأطباء المقيمون والداخليون منذ النهار أمس ضربا بجميع المؤسسات الاستشفائية على خلفية مطالب مهنية تطالب بها المنظمة التونسية للأطباء الشبان منذ مدة. من تونس هذا تقرير مراسلنا فاتح الفالحي.
تظاهر الأطباء والشبان في تونس محتجين على انسداد التفاوض مع السلطات إثر 3 أشهر من أشكال احتجاجية مختلفة، كان آخر انسحاب من كافة المستشفيات العمومية ما زاد من حدة الغضب. جلسة تفاوضية فاشلة هدد خلالها الوزير النقابة بالملاحقة القضائية. بهاء الرابعي نائب رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان يوضح:
اليوم وصلنا نسق هجرة غير عادي متاع أكثر من 1600 على 1900 يهاجروا، أكثر من 80% من الأطباء متاعنا اللي تخرجوا يهاجروا بدا ذي. تفاجأنا أنه وزير الشؤون الاجتماعية على لسانه يشوف أنه نسق هجرة ذي هو نسق عادي وطبيعي، وأنه مش من أولويات الدولة المحافظة على الأطباء الشبان متاعها. احنا البارح رسالة متاع تهديد، والرسالة هذه الثانية نعتبرهم زوز رسائل سلبية جدا.
7000 هو عدد الأطباء الشبان في تونس يقفون اليوم أمام مفترق طرق، إما ظروف شغلية ملائمة أو الهجرة، خاصة في ظل أجور متدنية وساعات مداومة طويلة ومنظومة صحية عمومية تشكو نقائص عدة. تقول يقين طبيبة شابة إنها تفكر جديا في مغادرة البلاد:
احنا نبداو نطالبوا في حاجات والوزاره ماهيش قاعده تسمع فينا، كي تسالوا تقولوا تخمم في الهجره برشا عبيد باش يجاوبوك اي بما فيهم انا.
وبحسب رئيس ديوان وزير الصحه التونسي فقد استجابت الوزاره لغالبيه مطالب الاطباء الشبان كتلك المتعلقه بالمستحقات الماليه وبخلاص حصص الاستمرار وبالخدمه المدنيه، اما الاطباء الشبان فماضون نحو التصعيد حسب النقابة. لإذاعة ميديا فتح الفالحي تونس.
حرب غزة المتواصلة في إيقاعها اليومي، القصف والغارات الجوية، الدفاع المدني أعلن عن سقوط ما لا يقل عن 14 قتيلا في غارات شنها سلاح الجو الإسرائيلي منذ فجر اليوم في جنوب ووسط القطاع، والجيش الإسرائيلي يعلن توسيع نطاق عملياته في القطاع. وعرب الصليب الأحمر الدولي عن قلق عميق إزاء توسيع هذه العمليات في ظل عدم قدرة المرافق الطبية القليلة المتبقية على استيعاب المزيد من الجرحى. ويسيطر الجيش الإسرائيلي على 88% من مساحة قطاع غزة وجميعها مناطق قتال، ويتكدس السكان بداخل ما تبقى من مساحة يتم قصفها بشكل يومي. نتابع هذا الروبورتاج الذي أعده مراسلنا في غزة سيف السويتي.
يواصل الجيش الإسرائيلي توسيع دائرة عملياته العسكرية في قطاع غزة بشكل غير مسبوق منذ استئناف الحرب في مارس الماضي. قصف يطال الأحياء السكنية وخيام النازحين ويضع المدنيين ما بين قتيل ومصاب ومفقود. وهذه شهادة عبد الرحمن أحد الناجين من عمليات القصف.
اللي صار بيت آمن، مهندس وزوجته وأبنائه عايشين في البيت هذا، زي صباح كل يوم من الناس النازحين والمسردين والمكلومين في هذه الحرب القذرة. قاعد بيجهز لأولاده الإفطار، بولع لهم نار، وكل البيوت المحيطة نفس الشيء، ما لقينا إلا صاروخ زلزل المنطقة قد مربع كامل.
تشير التقديرات أن الجيش الإسرائيلي زاد من أوامر الإخلاء لمناطق واسعة في قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين، وأجبر الآلاف من السكان على النزوح قصرا من مناطق سكناهم، فيما أكدت الأمم المتحدة أن إسرائيل تسيطر على 82% من مساحة قطاع غزة وما تبقى منه تحت سيطرة نارية.
قصف عشوائي، ضرب وغزايف وحزمات نارية، وفيش عندنا حتى بيت، يعني إحنا قاعدين خيم أصلاً، ودارنا راحت وأخوي استشهد، وهيك يعني الوضع كتير كان صعب.
ليلة حمراء كلها دم، ليلة دم، ليلة شهداء، ما فيش أي رحمة ولا في أي شيء.
اللجنة الدولية للصليب الأحمر قالت أن تصاعد الأعمال العدائية في مدينة غزة أثر بشكل كبير على المرافق الطبية في ظل عدم قدرتها على استيعاب المزيد من الضحايا والجرحى. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
تكثيف وتوسيع نطاق العمليات يأتي بعد تزايد المطالبات بوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ 21 شهراً. في ذلك دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إبرام اتفاق يتيح وقف القتال وإعادة الرهائن، وتأكيده بأنه سيكون حازماً في هذا المجال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. الرئيس الإيراني مسعود بازجاكيان صادق على قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أقره البرلمان عقب الضربات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية خلال حرب 12 يوما. وكان مسعود بازجاكيان أكد لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في محادثة هاتفية مساء الأحد أن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة جاء ردا على ما وصفه بالسلوك الهدام لمديرها العام تجاه إيران. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي استبعد استئنافا سريعا للمحادثات مع الولايات المتحدة بشأن برنامج بلاده النووي، مؤكدا أن إيران بحاجة لأن تضمن أن واشنطن لن تشن ضربات عسكرية جديدة ضدها. نتابع تعليق خزاع المجالي أستاذ القانون الدولي المختص في النزاعات الدولية من عمان.
هذا القرار صادر من إيران، أعتقد أنه هذا القرار هو معنوي إعلامي ليس أكثر. يعني أنا أتوقع أنه بعد الدخول في المفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية أن إيران سوف تتراجع، ولكن ضمن شروط. يعني هو هذا نوع من أنواع الضغط السياسي تمارسه إيران على الوكالة الدولية وعلى المجتمع الدولي، على اعتبار أن الوكالة الدولية كان الأجدر بها أن تمنع حدوث الاعتداء على المفاعلات النووية لأنها محمية بموجب القانون، وإن إيران وقع على ميثاق إنشاء المؤسسة وبالتالي كانت تخضع للرقابة. القرار هذا هو قرار سياسي ليس أكثر ولا أقل. أعتقد في المستقبل إذا ما دخلت إيران بالمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية سوف تتراجع عن القرار، ولكن التراجع سوف يكون ضمن شروط تحددها إيران فيما يتعلق بحيادية المنظمة وعدم الانحياز للضغط الأمريكي الإسرائيلي عليها. هو يعني قرار محاولة للضغط وجس النبض من قبل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية أن إيران قرارها السيادي مستقل وأنها لن ترضخ للشروط، ولكن أعتقد حالما دخول في مفاوضات جدية فيما يتعلق بمفاعلات النووية وموضوع التحقيق، فهي عادة يعني كما نقول إذا أنت تريد أن تصل إلى الرقم 5 اطلب الرقم 10، اطلب أكثر مما تريد. هذا ما تفعله إيران.
أعلن البيت الأبيض الأمريكي اليوم أن الولايات المتحدة ستعلق إرسال شحنات أسلحة معينة إلى أوكرانيا، وأعدتها الإدارة الأمريكية السابقة بها لمواجهة الاجتياح الروسي. وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض أن هذا القرار اتخذ لوضع مصالح أمريكا في المقام الأول، وذلك عقب مراجعة أجرتها وزارة الدفاع للمساعدات العسكرية المقدمة لدول أخرى حول العالم. ويرجح أن يوجه وقف تسليم ذخيرة وغيرها من المساعدات العسكرية بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي ضربة لأوكرانيا في وقت تواجه هجمات روسية بالصواريخ والمسيرات تعد من بين الأكبر على مدى فترة الحرب المتواصلة منذ 3 سنوات. وقد اعتبر الكرملين أن خفض المساعدات العسكرية لأوكرانيا يجعل نهاية النزاع أقرب. للتعليق معنا من كييف عماد أبو الرب مدير المركز الأوكراني للحوار.
يعني حقيقة هناك غموض في الموقف الأمريكي، لا أعتقد أن أمريكا سترفع يدها كاملا عن دعم أوكرانيا، ولكن بالتأكيد أمريكا تقلل دعمها العسكري، وهذا يحرج أوكرانيا لأن الهجمات الروسية شديدة ومكثفة وتستنزف المنظومة الدفاعية الأوكرانية، وخاصة أننا تعودنا أن مئات الطائرات المسيرة تنطلق وفي نهايتها تبدأ الصواريخ التي من الصعب يعني إنزال أو إسقاط الكثير منها. فبالتالي لا ندري هل سيكون هذا التوقف من ترامب توقف دائم أم توقف عن نوع معين وكم محدد من الأسلحة، أم أن الأمر سيتجاوز كل ذلك حتى تكون أوكرانيا فعلا في موقف حرج وقد تضطر إلى قبول أمور لا تناسبها، ولكن سيكون موقفها حرج في الحرب إذا لم تستطع إيقاف الهجمات الروسية أو إذا لم تتوقف روسيا عبر التفاوض عن هجماتها، وبالتالي هذا سيعني أن أوكرانيا تتجه نحو نوع من تدهور الوضع الإنساني ونوع من الاستنزاف وسيضعف موقفها بالتأكيد في المفاوضة.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.